بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. وصل حديثنا إلى بيان الشكل الأول من أشكال القياس الأربعة. الشكل الأول هو ما كان الحد الأوسط فيه محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى، يعني مكان وموضع الحد الأوسط يكون محمول في الصغرى إذا كانت حملية، وموضوع في الكبرى إذا كان القياس هو من نوع قياس الاقتران الحملي. فيكون وضع الحدين الأصغر والأكبر بالمقدمتين الصغرى والكبرى مع الأوسط بعين ونفس وضع أحدهما مع الآخر في النتيجة، بمعنى الموضوع اللي يكون بالنتيجة هو نفس الموضوع موجود بالصغرى، والمحمول اللي يكون بالنتيجة هو نفس المحمول اللي موجود في الكبرى. فلهذا يقولون إنه الشكل الأول على مقتضى الطبع، لأن ما كان موضوعا بالمقدمة بقى موضوعا بالنتيجة، وما كان محمولا بالمقدمة بقى محمولا بالنتيجة. فيقولون على مقتضى الطبع، يعني موافق للطبيعة. فيكون الحد الأصغر موضوع في النتيجة، ويكون موضوع نفسه في الصغرى، وكما يكون الحد الأكبر محمول في النتيجة ويكون محمول في الكبرى. نعم، هذا التفسير اللي ذكر المصنف يقول نريد أن نتوصل من خلاله إلى فائدة، وهي أن الحد الأصغر وضع بالنتيجة هو النفس وعين وضع في المقدمة الصغرى، والحد الأكبر وضع في النتيجة هو نفس وعين وضعه في مقدمة الكبرى. وهذا معناه أنه هذا الشكل الأول من أشكال القياس الاقتراني الحملي هو على مقتضى الطبع، يعني على مقتضى الطبيعة. لماذا؟ لأنه النظم الطبيعي بطريقة الاستدلال بالقياس أنه إحنا ننتقل من موضوع المطلوب إلى الحد الأوسط، ومن الحد الأوسط ننتقل للمحمول، حتى يلزم من الانتقال من الموضوع للمحمول ثبوت المحمول للموضوع بواسطة الحد الأوسط. إحنا شنو مطلوبنا؟ نريد نثبت إنه شارب الخمر ترد شهادته، ترد شهادته محمول، نريد نثبته لمن؟ لشارب الخمر. بيا طريق؟ طريق الحد الأوسط اللي هو فاسق. فننتقل إنه شارب الخمر فاسق، والفاسق ترد شهادته، إذن شارب الخمر ترد شهادته بطريق الو. فإذن الانتقال من موضوع المطلوب للحد الأوسط اللي هو فاسق، ومن فاسق للحد للمحمول، هاي طريقة طبيعية. والشكل الأول هذا انتقالته من موضوع المطلوب للحد الأوسط، من الحد الأوسط للمحمول، فيثبت المحمول ترد شهادته للموضوع اللي هو شارب الخمر، فيكون على مقتضى النظم الطبيعي في طريقة الاستدلال. وبين الإنتاج بنفسه، يعني ما يحتاج إلى دليل أو حجة أو استدلال لهذا الشخص. مثلا اللي يقول زيد إنسان وكل إنسان يموت، إذن زيد يموت، هذا طريقته بالاستدلال. من قول لا تجيب لنا دليل على قياسية هذا الدليل؟ لماذا؟ لأن هو هذا الدليل بين واضح بديهي، ما يحتاج إلى دليل وحجة عليه. ما هو السبب؟ لأن الكبرى اللي مذكورة في هذا النوع من أنواع القياس اللي هو الشكل الأول الدل على ثبوت الحكم لكل ما صدق عليه الحد الأوسط، يعني مثلا كل ما يصدق عليه إنه إنسان مثل زيد فهو يموت، كل ما يصدق عليه إنه فاسق مثل شارب الخمر فهو ماذا به؟ ترد شهادته. الكبرى الدل على ثبوت الحكم لكل ما صدق عليه الحد الأوسط. وإحنا نشترط في هذا القياس اللي هو من الشكل الأول كلية الكبرى، فبالتالي راح يثبت ذلك حكم الحد الأكبر للأصغر بواسطة الأوسط بدون حاجة في إنتاج إلى دليل أو حجة على ذلك. هذا بخلاف البواقي من أشكال القياس الثلاثة ستأتينا إن شاء الله، يحتاج دليل على قياسيتها، يحتاج دليل على حجيتها. فلذلك راح نثبت أن النواتج اللي تظهر بهاي بضروب هذه الأشكال بالقياس، نحتاج له قياس خلف، لو دليل رد المقدمتين، لو دليل عكسهن، سيأتينا إن شاء الله. أما الشكل الأول ما يحتاج إلى دليل على حجيته أو قياسيته، لهذا المناطق جعلوه أول الأشكال، وبه راح نستدل على باقي الأشكال الأخرى. يعني لعل سائل يسأل لماذا المناطق جعلوا القياس اللي يكون به الحد الأوسط محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى شكلا أولا؟ هذا جوابه، لأنه على مقتضى الطبع بين الإنتاج بنفسه ما يحتاج إلى دليل وحجية على قياسيته، بخلاف الأشكال الثلاثة الأخرى فإنها على خلاف مقتضى الطبع وأيضا تحتاج إلى دليل وحجة على قياسيتها. وهذا الشكل الأول به سوف نستدل على باقي أقيسة الأشكال الأخرى. نعم، نطبق هذا المقدار. قال المصنف: الشكل الأول ما كان الأوسط، يعني الحد الأوسط فيه، يعني في هذا القياس إذا كان اقتران حملي، محمولا في الصغرى بحسب وضعه ومكانه، بعد وموضوعا في الكبرى، يعني في مقدمة الكبرى، أي يكون وضع الحدين يعني الأصغر والأكبر في المقدمتين يعني الصغرى والكبرى مع الأوسط يعني مع الحد الأوسط، بعين وضع أحدهما مع الآخر في النتيجة. فما يكون الأصغر موضوعا في النتيجة يكون موضوعا في الصغرى، وكما يكون الأكبر محمولا في النتيجة يكون محمولا في الكبرى. لهذا احنا قلنا هم سموه طبيعي، لأنه الموضوع بالنتيجة هو نفسه موضوع بالمقدمة الصغرى، والمحمول بالنتيجة هو نفسه محمول بالكبرى. ولهذا التفسير فائدة نريد أن نتوصل إليها. هذا التفسير يقصد بالمصنف يا تفسير أنه الأصغر ما يكون الأصغر موضوع في النتيجة يكون موضوع في الصغرى، وما يكون الأكبر محمول في النتيجة يكون محمول بالكبرى. أريد نصل لشيء بي، لأجل أن الحد الأصغر وضعه في النتيجة عين وضعه في الصغرى يعني في المقدمة الصغرى، وإن الأكبر يعني الحد الأكبر وضعه في النتيجة عين وضعه في الكبرى يعني في المقدمة الكبرى، كان هذا الشكل على مقتضى الطبع وبين الإنتاج بنفسه لا يحتاج إلى دليل وحجيته. يعني إذا سائل سألك لماذا الشكل الأول على مقتضى الطبع وبين الإنتاج، هذا جوابه، لأن الحد الأصغر وضعه في النتيجة عين وضعه في الصغرى، والحد الأكبر وضعه في النتيجة عين وضعه في المقدمة الكبرى، هذا جوابه. وإذا سألك سائل لماذا المناطق جعلوا القياس اللي يكون بالحد الأوسط محمول في الصغرى وموضوع في الكبرى شكلا أولا، هذا جوابه، لأن هذا الشكل جاء على مقتضى الطبع بين الإنتاج لا يحتاج إلى دليل أو حجة على قياسيته، بخلاف البواقي يعني من الأشكال الثلاثة الأخرى، الشكل الثاني الثالث الرابع يحتاج إلى دليل على حجيته. ورح نذكر أدلة مثل دليل الخلف، دليل رد المقدمتين. نعم، ولذا جعلوه يعني المناطق أول الأشكال وبه يستدل على باقيها. نعم، شروطه، شروط القياس من الشكل الأول كما ذكر المناطق شرطان: إجابة الصغرى وكلية الكبرى، يعني الصغرى لابد تكون موجبة وليس سالبة، ولابد الكبرى تكون كلية وليس جزئية. ما هو الوجه والسبب في هذا الشرطان؟ أما إجابة الصغرى فلأنه لو كانت الصغرى سالبة لا نعلم أن الحكم الواقع على الحد الأوسط في مقدمة الكبرى سواء كان إيجابا أو سلبا لا فرق بينهما، لأننا اشترطنا إجابة الصغرى، أي يلاقي وينطبق ويصدق الأصغر على الأصغر في خارج الحد الأوسط أم لا؟ من يعلم الحد الأصغر؟ من يعلم ثبوته للأكبر خارج الحد الأوسط؟ نعم، قد يثبت وقد لا يثبت، بل بعض الصور عندنا علم بعدم ثبوته، يحتمل الأمران. فلذلك إذا كان يلتقي وينطبق عليه عنوانه القياس يكون منتج، وإذا كان ما يلتقي ويتباين معه فالقياس يكون غير منتج، بس إحنا ما عندنا علم يلتقي أو لا يلتقي، ينطبق أو يتباين، ما عندنا علم بذلك. فلذلك يحتمل الأمران، يحتمل الانطباق والتلاقي والقياس يكون منتج، ويحتمل عدم التلاقي وعدم الانطباق والتباين والقياس لا يكون منتج. فلا ينتج الإيجاب دائما في كل الموارد بحيث يستطيع المنطق تأسيس قاعدة عامة منهم، ولا ينتج السلب دائما في كل الموارد بحيث يستطيع المنطق أيضا تأسيس قاعدة كل له. يعني قد تكون النتيجة موجبة، قد تكون النتيجة سالبة. هذا الاختلاف في النتائج يعبرون عن المناطق دليل عقم القياس، لأن أنت إذا تريد تأسس قانون عام لابد تقول النتيجة لو موجبة دائما لو سالبة دائما. أما بعض الفروض تكون موجبة والأخرى تكون سالبة، هاي مو قاعدة عامة، هاي راح تصبح قاعدة جزئية. يعني بالأصح نقول ليست قاعدة كلية بل هو أمر جزئي، وهذا ما يسمى قاعدة. نعم، فرح يعطينا المصنف مثال لذلك. مثلا لو قلنا لا شيء من الحجر بنبات، هاي صغرى وجبناها سالبة، لا شيء سالبة، سالبة كلية، وكل نبات نام، هذه موجبة كلية كبرى، فلا ينتج الإيجاب دائما في كل الموارد، ونقول كل حجر نامي، لأنه الحد الأوسط منه نبات. لو حذفنا النبات فإن المحمول اللي هو الحد الأكبر نامي بيثبت للحجر، فما يصح تقول كل حجر نامي، لأن هاي كاذبة في أصلها. الحجر والنمو خارج هذا القياس، متباينان. الحجر ما يصدق على نامي، سيأتينا إن شاء الله. هسه راح نبين ليش إنه قلنا موجبة كلية وليس السالبة، ستأتينا. بس الآن نريد نبين ليش إنه ما ينتج موجبة. الحجر والنامي خارج عن هذا القياس، متباينان، ما ينفع الحد الأوسط في الربط بين الحجر والنامي، فلذلك لم يحصل الربط بينهما، فلم يكن الإنتاج فيهم بين، فما ينتج الإيجاب دائما كل حجر نامي. نعم، يبقى السؤال، إحنا مر علينا إنه القياس يتبع أخص المقدمتين، فلا بد القضية تكون سالبة وليس موجبة كلية. هذا عدم إنتاج الإيجاب دائما ذكر المصنف بالنظر إلى مادة القياس، يعني مادة حجر ونامي، بالنظر لمادة هذا المثال وليس دون هيئته، وإلا من ناحية الهيئة النتيجة لابد تتبع خص المقدمات، فيصبح هكذا لا شيء من الحجر بنامي، المفروض هكذا. نعم، فإذا هذا قول المصنف لا ينتج الإيجاب دائما يريد يقصد من ناحية منه مادة القياس، يعني من ناحية مثال النامي والحجر. نعم، إحنا لما نقول ما ينتج مو معناه أن القياس يكون غير منتج للإيجاب والسلب في كل الموارد، لا، ربما ينتج مرة أو مرتين أو بعض الأمثلة، بس لعوامل خارجية ما إلها علاقة بالهيئة. بس وإحنا قلنا ما ينفعنا مرة ينتج موجب ومرة سالب، لأن هذا اختلاف النتائج دليل عقم القياس. أريد لو ينتج الإيجاب دائما في كل الموارد، لو ينتج السلب دائما في كل الموارد، فلذلك لا يكون منتجين. نعم، لعل قائل يقول هذا لعله عدم الإنتاج بسبب المادة اللي أنتوا ذكرتوها اللي هي كل نبات نامي، ولو أبدلتوها، أو بسبب أنه بسبب الصغرى لا شيء من الحجر بنبات، ولو أبدلتها لأنتج، نقول له حتى ولو أبدلنا الصغرى بغيرها وقلنا مثلا لا شيء من الإنسان بنبات، أيضا ما ينتجن السلب لا شيء من الإنسان بنامي، لأنه هذا الاختلاف بالنتيجة دليل عقم القياس وعدم إنتاجيته. أما إذا كانت الصغرى بخلاف ما إذا كانت الصغرى موجبة، فإنه سوف يقع الحد الأوسط في الكبرى على الأصغر، ولابد أن يقع ما يقع عليه الحد الأوسط في الصغرى، فيكون القياس منتج. كل ما حكمنا به على الحد الأوسط نحكم به على الأصغر، لأن الأصغر من مصاديق الأوسط، وهذا معناه أن الصغرى لابد أن تكون موجبة، فكل ما ثبت للأوسط هو ثابت للأصغر لو كانت الصغرى موجبة. لهذا المناطق قالوا إن الشكل الأول إذا كانت صغراه موجبة فدائما يكون منتج، نعم دائما شو يكون منتج، فلهذا يكون القياس به مثمر وليس عقيم. نعم الآن نطبق هاي المقدمة. قال شروطه، أي شروط الشكل الأول من القياس الاقتراني الحملي، لهذا الشكل شرطان اشترطوه المناطق حتى يكون القياس مثمر ومنتج. أولا إيجاب الصغرى، إذ لو كانت منه الصغرى سالبة يعني منفية لا يعلم إن الحكم الواقع على الأوسط في الكبرى، يعني الحكم طبعا الحكم الموجود في الكبرى بحد أكبر ينطبق على الحد الأوسط، أي يلاقي يعني ينطبق ويصدق بعنوانه مع الحد الأصغر في خارج الحد الأوسط أم لا. يحتمل الأمران، يحتمل أنه يتلاقى وينطبق عنوانه فيكون القياس مثمر ومنتج، أو يحتمل ما يتلاقى ويكون متباين والقياس ما يكون منتج ولا مثمر، فلا ينتج الإيجاب يعني دائما في كل الموارد بحيث يتأسس منه قاعدة، ولا السلب يعني دائما في كل الموارد بحيث ينتج منه قاعدة، كما نقول مثلا في قولنا لا شيء من الحجر بنبات. هذه صغرى شبيهة سالبة، سالبة كلية جبناها سالبة، وكل نبات نامي هاي موجبة كلية كبرى، فما ينتج الإيجاب دائما في كل الموارد كله حجر نامي، ونأكد هذا بالنظر للمادة في المثال دون الهيئة، وإلا من ناحية الهيئة النتيجة تتبع خس المقدمتين. يعني المصنف يريد يقول إنه المادة بحسب المادة القياس مو منتج، مو بحسب الهيئة، بحسب المادة مو منتج. ولو أبدلنا بالصغرى قولنا لا شيء من الإنسان بنبات، لأن لعل قائل يقول إنه سبب عدم إنتاجية القياس بسبب مادة الصغرى، نقول حتى مادة الصغرى لو أبدلناها وأبدلنا بدل الحجر إنسان هم يكون القياس ما ينتج لنا السلب لا شيء من الإنسان بنامي. هذا الاختلاف بالنتيجة دليل عقم القياس وعدم إنتاجيته. أما إذا كانت الصغرى موجبة راح يكون القياس دائما مثمر ومنتج، لأنه ما يقع على الحد الأوسط في الكبرى لابد أن يقع على ما يقع عليه الحد الأوسط في الصغرى، يعني كل ما حكمنا عليه بالحد الأوسط نحكم به على الأصغر، لأن الأصغر من مصاديق الأوسط، وهذا معناه أن الصغرى لابد أن تكون موجبة حتى كل ما ثبت للأوسط يثبت للأصغر ويكون القياس منتج ومثمر. نعم اثنين نشترط في هذا القياس كلية الكبرى، يعني لابد الكبرى تكون كلية وليس جزئية. ما هو السبب؟ يقول لأنه لو كانت جزئية لجاز أن يكون البعض، لأن الجزئية ترى تدل على البعض، البعضية، البعض تدل على ثبوت الحكم إلى والبعض الآخر مسكوت عنه، لجاز أن يكون البعض من الحد الأوسط المحكوم عليه بالحد الأكبر غير ما حكم عليه به على الحد الأصغر، لأن الأكبر إذا ثبت البعض أفراد الحد الأوسط إذا كانت الكبرى جزئية راح يكون البعض للحد الأوسط المحكوم عليه بالأكبر غير البعض الآخر من الحد الأوسط اللي حكمنا به على الحد الأصغر، لأن إحنا فرضيها صغرى جزئية، لأن إحنا مفروضنا إنه ماذا؟ مفروضنا أنه جزئية، الكبرى جزئية فرضيها. لو كانت جزئية لجاز أن يكون البعض من الحد الأوسط المحكوم عليه بالحد الأكبر غير ما حكم عليه بالحد الأصغر، معنى غيره يعني متباين معه، يعني ما ينطبق عليه، يعني عنوانه ما يصدق عليه وما يلتقي معه، فبالتالي ما نقدر نثبت له حكمه، فما نقدر نعدي الحكم دائما من الحد الأكبر المن للحد الأصغر بتوسط الحد الأوسط، ما نقدر دائما يصير عندنا علم بالتعدي. نعم قد يتعدى في بعض الموارد وقد لا يتعدى في بعض الموارد الأخرى، وإحنا ما عندنا علم بذلك، فبالتالي ما ينتج الإيجاب دائما في كل الموارد ولا السلب دائما في كل الموارد. نعم المصنف يقول بالحقيقة هذا الشرط اللي هو كلية الكبرى راجع للقاعدة الأولى اللي هي تكرار الحد الأوسط لفظا ومعنا وعنوانا. لماذا؟ لأن الحد الأوسط بالواقع على فرض جزئية الكبرى ما يصبح متكرر. وإحنا اشترطنا إنه الحد الأكبر الحد الأوسط لابد يكون متكرر بالمقدمتين لفظا ومعنا وعنوانا. على فرض كون البعض من الحد الأوسط المحكوم عليه بالأكبر غير ما حكم عليه بالأصغر، إذا فرضنا أنه الكبرى جزئية معنى الحد الأوسط متكرر باللفظ بس ما متكرر بالمعنى. والدليل على ذلك رح نذكر لكم مثال. مثلا لو قلنا كل ماء سائل، هاي صغرى موجبة كلية، يعني كل ما صدق عليه ماء يصدق عليه أنه سائل لأن الماء يلتقي ويا السائل، وبعض السائل يلتهب بالنار، هاي كبرى جئناها ماذا؟ موجبة جزئية. موجبة جزئية. الحد الأوسط ما هو؟ سائل. ما ينتج لنا هذا القياس إنه بعض الماء يلتهب بالنار بعد حذف الحد الأوسط السائل. لماذا؟ لأن الحد الأوسط اللي هو سائل غير قادر على الربط والتوسط في إثبات الحد الأكبر اللي هو يلتهب بالنار للحد الأصغر اللي هو الماء. الماء ما يشتعل بالنار، الماء ما يشتعل بالنار. السائل مو حد أوسط ما يقدر يربطنا ويثبتنا يلتهب بالنار لماء، ما عنده قدرة على ذلك لأن النار لا يلتهب، الماء لا يلتهب، الماء لا يلتهب، فلذلك ما يصدق عليه، وهذا العنوان مال يلتهب بالنار ما ينطبق عليه. نعم الالتهاب بالنار ينطبق على حصة من حصة السائل منه مثل البنزين النفط، وهنا احنا ما جئنا بحصة عامة، جئنا بحصة خاصة اللي هي منه الماء، والماء ما يلتهب بالنار. فلذلك السائل اللي هو الحد الأوسط في هذا القياس غير قادر على الربط والتوسط في إثبات الحد الأكبر يلتهب بالنار للحد الأصغر اللي هو الماء، لأن المقصود بالسائل اللي حكمنا به على الماء، مو احنا قلنا كل ماء سائل بالصغرى، مو حكمنا على الماء بأنه سائل، ما مقصودنا مطلق السائل، مقصودنا خصوص الماء، يعني كل ما صدق عليه ما صدق عليه أنه سائل. فلهذا يعبرون المراد به خصوص الحصة الخاصة اللي هي الماء، خصوص الحصة الخاصة من السائل التي تلتقي مع الماء، وهي غير الحصة من السائل اللي يلتهب بالنار مثل النفط أو البنزين، غيرها، لأن اللي يلتهب بالنار منه حصة النفط حصة البنزين وليس حصة الماء. فلذلك السائل صحيح تكرر باللفظ بس ما تكرر بالمعنى، لأن المراد بسائل بالصغرى خصوص الحصة الخاصة اللي هي الماء، والسائل المراد به بالكبرى ليس الحصة الخاصة اللي هي الماء، إنما حصة أخرى مثل النفط والبنزين لأن هي اللي تتهب بالنار. فإذا السائل اللي جاء بالصغرى بحسب معنى غير السائل اللي إجى بالكبرى بحسب معنى، وإن كان هو نفس اللفظ بس ما تكرر بالمعنى، ما تكرر بالمعنى. فلهذا الحد الأوسط تكرر لفظا لكن لم يتكرر معنى. نذكر لكم مثال آخر تقريبي. مثلا لو قلنا العالم متغير وجئنا بكبرى جعلناها جزئية وقلنا بعض المتغير حادث، هذا القياس بيكون منتج. شنو السبب؟ لأن الحد الأوسط المتغير اللي جئناه بالصغرى غير المعنى من المتغير اللي جئناه به بالكبرى، غير المعنى، فلهذا بيكون القياس منتج. نعم إذا قلنا بالكبرى وكل متغير حادث راح يصبح المتغير المراد بالصغرى هو نفس المتغير المراد بالكبرى لفظا ومعنا، فيمكن القياس يكون منتج ويعطينا نتيجة بأن إذن العالم حادث. فلهذا المناطق اشترطوا أنه لابد أن يكون الشكل الأول من القياس الكبرى فيه كلية. ما هو السبب؟ حتى يتكرر الحد الأوسط لفظا ومعنا. أما إذا جعلتها جزئية، يعني جعلت الحصة المراد منه غير الحصة المرادة من الحصة المرادة بالكبرى غير الحصة المرادة بالصغرى، إذن ما تكرر بالمعنى، ما تكرر بالمعنى. نعم، نطبق هذه المقدمة. قال كلية الكبرى، لأنه لو كانت جزئية لجاز أن يكون البعض من الحد الأوسط، لأن هو هذا معنى الجزئية. الجزئية ترى تعني البعضية، البعض من الحد الأوسط المحكوم عليه بالأكبر غير ما حكم عليه بالأصغر. فلا يتعدى الحكم، يعني دائما من الأكبر، يعني من الحد الأكبر إلى الأصغر بتوسط الحد الأوسط. نعم قد يتعدى في بعض الفروض وقد لا يتعدى، بس إحنا ما عندنا علم بذلك. إذا تعدى ثبت الحكم، وإذا لم يتعدى لم يثبت الحكم، وإذا تعدى كان القياس مثمر ومنتج، وإذا لم يتعدى لا يكون القياس مثمر ومنتج. وفي الحقيقة إن هذا الشرط، شرط كلية الكبرى، راجع إلى القاعدة الأولى. القاعدة الأولى ما هي؟ تكرار الحد الأوسط لفظا ومعنا، لأن الأوسط في الواقع على هذا الفرض، يا فرض فرض إنه إذا جئت لنا بالكبرى وهي جزئية، على فرض كون البعض من الحد الأوسط المحكوم عليه بالأكبر غير ما حكم به على الأصغر، هذا يسمي على فرض جزئية الكبرى. بالحقيقة هذا الحد الأوسط غير متكرر بالمعنى، وإن كان متكرر بمن؟ باللفظ. وبثال ذلك نقول كل ما إن سائل، هاي صغرى موجبة كلية، يعني كل ما صدق عليه، ما صدق عليه أنه سائل، وبعض السائل يلتهب بالنار، هاي كبرى وجئنا بها ماذا؟ جزئية. فلذلك ما ينتجن أن بعض الماء يلتهب بالنار، لأن هاي بالواقع كاذبة. الحد الأوسط اللي هو السائل ما عنده قدرة يربط ويتوسط في إثبات الأكبر اللي هو يلتهب بالنار للأصغر اللي هو الماء. ما هو السبب؟ لأن الحد الأوسط ما تكرر بالمعنى، السائل المراد به بالصغرى غير السائل المراد به بالكبرى، لأن المقصود بالسائل الذي حكم به على الماء هذا وين حكمنا به؟ بالصغرى. مو قلنا كل ماء سائل؟ مقصود به خصوص الحصة منه، يعني خصوص الحصة الخاصة من السائل اللي هي الماء وليس مطلق السائل، التي تلتقي مع الماء وهي يعني حصة الماء غير الحصة من السائل اللي يلتهب بالنار اللي جاءت بالكبرى. لأن الحصة من السائل اللي تلتهب بالنار اللي جاءت بالكبرى هي منه لون فضل وبنزين. نعم مثلا، فلهذا لم يتكرر الحد الأوسط في المعنى وإن تكرر لفظا. إذن هذه شروط الشكل الأول من ناحية الكم، يعني كلية الكبرى، من ناحية الكيف، يعني إجابة الصغرى. يبقى السؤال، لو كانت القضايا المستعملة بالقياس هي من نوع الموجهات، مثلا بالفعل، بالإمكان، مثلا بالدوام، هل يوجد شرط آخر يضاف على الشكل الأول؟ لأن احنا قلنا لا مانع من أنه مقدمات القياس بالشكل الاقتراني تكون من نوع الموجهات، مثل كل إنسان ناطق بالفعل مثلا، لا مانع من ذلك. فهل نشترط شرط آخر؟ نعم، المناطق اشترط أو شرط آخر، وهو فعلية الصغرى، يعني لابد الصغرى تكون من نوع الفعلية، لأنه الشكل الأول هو في حقيقة بديه الإنتاج. لكي يكون كذلك لابد أن تكون الصغرى من مصادق الحد الأوسط فعلا لا بالقوة، لأنه لو كان من مصادق بالقوة أيضا يأتي نفس الكلام، قد لا يثبت له الأكبر، لأن الأكبر يثبت للأوسط بما هو أوسط، والمفروض الأصغر من مصادق الأوسط. فإذا كان من مصادق بالقوة قد لا يثبت له، قد يثبت وقد لا يثبت، وهذا يأتي إلى عدم معلومية إنتاجية القياس وكون منتج. فلهذا اشترطوا فعلية الصورة. نعم المصنف ما بين السبب، وإن كنا إحنا راح ندرسه في مراحل متقدمة، مثلا من نوصل بالحاشية راح نبين ليش المناطق اشترطوا فعلية الصورة، وإحنا بيناها الآن. المصنف يقول احنا من بينكم شنو السبب المناطق اللي اشترطوا بها فعلية الصورة، لأن يقول إحنا أخذنا على أنفسنا أنه ما نبحث عن الموجهات، لأنه على رأي المصنف أنه البحث عن الموجهات ليس مثمر وقليل الفائدة في زماننا، والبحث عنه مطول ويصرف بعض الوقت على طالب العلم. لهذا قال المصنف هذه شروطه، يعني الشكل الأول، من ناحية الكم يعني كلية الكبرى، والكيف يقصد إيجاب الصورة، أما من ناحية الجهة يعني لو كانت القضايا موجهة تشترطون بها شرط آخر، فقد قيل يعني على رأي بعض المناطق إنه يشترط فيه يعني في الشكل الأول اللي مقدماته من نوع الموجهات فعلية الصغرى، يعني لابد تكون الصغرى فعلية وليست بالقوة. ولكن أخذنا على أنفسنا، يعني يقصد المصنف يقول أنا أخذت على نفسي في كتاب المنطق ما تكلم هو عن الموجهات، ألا نبحث عن الموجهات لأن أبحاثها المطولة تضيع علينا كثير مما يجب أن نعلمه، وليس فيها كبير فائدة لنا. نعم، أي مما يجب أن نعلمه أو نعلمه وليس فيها كبير فائدة لنا، لأن إحنا هسه في عصرنا الحاضر يستعملون القياس، ويستعملون قياس الحملي، لأن الحملي منتج بسيط وسريع، ماكو حاجة نستعمل به الموجهة، لأن الموجهة طويلة طويلة طويلة، وعادة الإنسان يميل للاختصار أكثر من الإطالة. نعم، إلهم تفضلوا. نعم، الآن راح نتكلم عن ضروب قياس الشكل الأول. الضرب يعني النوع أو الصنف. نعم، أولا نريد نبين مقدمة إنه كل أشكال القياس يمكن احتمال 16 ضرب أو 16 حالة اقتران تحصل بين مقدمتي القياس، لأن كل مقدمة من مقدمات القياس في حد نفسها يمكن أن تكون هي واحدة من المحصورات الأربعة، لو موجبة كلية لو سالبة كلية، لو موجبة جزئية لو سالبة جزئية. يمكن احتمال وجود المقدمة الصغرى من نوع المحصورات الأربعة، ويمكن احتمال أن المقدمة الكبرى هم تكون من المحصورات الأربعة، وأربعة في أربعة 16. إذا اقترنت الصور الأربعة في الصغرى مع الصور الأربعة في الكبرى راح يخرج عندنا 16 صورة لحالة الاقتران. الاقتران يعني جمع الصغرى مع الكبرى، هذا معنى اقترانها، لهذا يقولون عقد القران، يعني اقتران الرجل بالمرأة، جمع الرجل بالمرأة. فتحدث من ضروبة 16 لأن ناتجة من ضرب المحصورات الأربعة في الصغرى في المحصورات الأربعة في الكبرى. هذا طبعا الكلام يجيب كل أشكال القياس الأربعة، بالأول والثاني والثالث والرابع، كل شكل من أشكال القياس يمكن فرض أنه ينتج لنا 16 ضرب، 16 صنف أو نوع. والصورة والهيئة والشكل من تأليف المقدمتين الصغرى والكبرى تسمى بالضروب، فلهذا يقولون ضروب الشكل الأول. الضرب في اللغة بمعنى النوع أو الصنف، فلهذا سموه ضروب، أو لأنه قيل أن الصورة تحصل بضرب مقدمة في مقدمة، أو قيل لأنه سمي ضربا لأن تحصل عملية الضرب بين القضايا فيسموه ضروب الشكل الأول، ضروب الشكل الثاني، وهكذا. وأحيانا هاي صورة التأليف بين المقدمتين يسموها المناطق اقتران، فيعطون عنوان يقولون باقترانات الشكل الأول. سبب تسميته بالاقتران لأن الصورة والهيئة والشكل مال القياس تحصل باقتران مقدمة الصغرى بمقدمة الكبرى، تحصل باقترانها عن طريق الحد الأوسط، والحد الأوسط يقرن الأصغر بالأكبر. نعم، هذا وأحيانا يسموها بالقرينة، فالمناطق يعطون عنوان يقولون قرائن الشكل الأول. طبعا سبب تسميته بالقرينة قيل لأنها مأخوذة من القرين بمعنى الصاحب، لأن دائما الصغرى ويا من تتقارن وتتصاحب ويا الكبرى فيسموها قرينة لها. صورة وهيئة القياس تحصل من مصاحبة ومقارنة المقدمتين، مقدمة تصاحب وتقترن ويا مقدمة أخرى. وقيل سمي بالقرينة أخذا من الاقتران اللي هو الاجتماع، فلهذا أسموه قران الشكل الأول. إذن الاقترانات تريد تسميها أو تسميها الضروب أو تسميها القرائن 16، بعضها منتج ومثمر ويعطي نتائج صادقة في كل الموارد، فيسموه قياس منتج، ضروب منتجة فنسميه قياس، وبعضها من هاي الضروب غير منتجة، يعني ما تكون صادقة في الواقع دائما، فلهذا نسميها عقيمة. يعني شنو معنى عقيمة؟ يعني غير منتجة، تشبيها لها بالرجل أو المرأة العقيمة التي لا تلد، فيقولون العقيم لا يلد لا ينتج لا يثمر، تشبيها له. يبقى السؤال، إحنا كيف نخرج ضروب الشكل الأول؟ لابد الراعي بشروط الشكل الأول. إحنا شنو الشروط اللي اشترطناها من حيث الكم والكيف؟ إجابة الصغرى وكلية الكبرى. هاي 16 ضرب إذا تريد توفر بيها إجابة الصغرى وكلية الكبرى، فما يكون منتج منها إلا ضروب 4 فقط متوفرة بيها هذين الشرطين. أما الضروب المتبقية الأخرى إيش قد يبقى من 16 ناقص 4؟ 12 ضرب، كلها عقيمة غير منتجة، لأن ما متوفر بها لا الشرط الأول ولا الشرط الثاني، وبعضها فاقدة لكل الشرطين. الشرط الأول منه إجابة الصغرى، هذا راح يسقط لنا 8 ضروب كلها ما بها إجابة الصغرى، لأن الصغرى بها كلها تكون سالبة. من حاصلة من ضرب السالبتين اللي هي سالبة كلية وسالبة جزئية، إذا جاءت عندنا في الصغرى مع المحصورات الأربعة إذا جاءت بالكبرى، يعني الموجبة الكلية والموجبة الجزئية والسالبة الكلية والسالبة الجزئية، 2 × 4 = 8، يعني 8 ضروب تكون عقيمة يسقطها الشكل الشرط الأول. يعني مثلا إشراح يسقط مثلا سالبة كلية ويا سالبة موجبة كلية، سالبة كلية ويا موجبة جزئية، سالبة كلية ويا سالبة كلية، سالبة كلية ويا سالبة جزئية، سالبة جزئية ويا موجبة كلية، سالبة جزئية ويا موجبة جزئية، سالبة جزئية ويا سالبة كلية، وسالبة جزئية مع سالبة جزئية، ذن كلهم بهن الصغرى سوالب، كلهن يسقطن 8. والشرط الثاني منه كلية الكبرى، هذا يسقط لنا 4 ضروب حاصلة من ضرب الجزئيتين، يعني الموجبة الجزئية والسالبة الجزئية، ومع منه من الكبرى في الموجبتين اللي هي الموجبة الكلية والموجبة الجزئية من الصغرى. الآن شنو الضروب اللي يمكن نتوقع أنه الصغرى الكبرى فيها جزئية وليست كبرى، ليست كلية؟ مثلا إذا جبت لنا موجبة كلية وموجبة جزئية، موجبة كلية وسالبة جزئية، وإذا جبت لنا موجبة جزئية وموجبة جزئية، وإذا جبت لنا موجبة جزئية مع السالبة الجزئية، ذني 4 ضروب كلهن الكبرى بها شبيهة جزئيات، ذن كلهن سقطن 8 سقطن بالشرط الأول و4 سقطن بالشرط الثاني، قد يصير مجموعهن 12 ناقص 16 4 ضروب منتجة هي المتبقية. نعم، على هذا المصنف يقول هذا القياس من الشكل الأول بضروبه ينتج لنا جميع المحصورات الأربعة، يعني موجبة كلية سالبة كلية موجبة جزئية سالبة جزئية، الضروب تنتج هاي المحصورات الأربعة، بخلاف باقي الأشكال الأخرى مثل الثاني والثالث والرابع ما ينتج كل المحصورات الأربعة، فلهذا المناطق أسموا الشكل الأول بالشكل الكامل. شنو سبب تسميته بالشكل الكامل؟ لأنه ينتج لنا المحصورات الأربعة بأجمعها، بخلاف باقي الأشكال الأخرى فإنها ناقصة لأنها ليست كاملة، لأنها ما تنتج المحصورات الأربعة بجميعها. مثلا الشكل الثاني ما ينتج موجبة، الشكل الثالث ما ينتج كلية، الشكل الرابع ما ينتج موجبة كلية، فلهذا اسمه الشكل الأول بمن؟ بالقياس الكامل. وبعد سموا المناطق هذا الشكل الأول بالشكل الفاضل. ليش سموه فاضل؟ لأنه ينتج لنا الموجبة الكلية اللي هي أفضل وأشرف المحصورات الأربعة، لأن الموجبة الكلية شنو سبب فضيلتها؟ وشرفيتها، لأن هي اللي أسس من خلالها القاعدة العامة. أنت مثل تأسس قانون عام وقاعدة عامة، شو تختار؟ الموجبة الكلية. الموجبة الكلية هي أشرف المحصورات، ما يمكن الحصول عليها إلا بواسطة الشكل الأول. هو الشكل الأول يكون منتج إلها، واللي ينتج أشرف النتائج يكون أشرف الأقيسة، فلهذا سموه بالشريف الفاضل، فيكون أشرف الأشكال، بخلاف الشكل الثاني والثالث والرابع ما ينتج موجبة كلية، ما بي موجبة كلية، فلهذا سموه بالفاضل. واضح أخوتي؟ نعم. يبقى عندنا تطبيق عنوان الضروب إن شاء الله يأتينا في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.